السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله خلق الإنسان ضعيفا، ومن ضعفه أنه يضعف أمام شهواته ورغباته، فكان الذنب للإنسان كالحتم اللازم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، فما منا أحد يزعم أنه لا يحمل وزرا أو لم يفعل ذنبا، لكن ربنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جعل للمغفرة أسبابا، قد تكون أعمالا وقد تكون أزمنة، ومما اجتمع فيه العمل والزمن شهر رمضان، فرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله عتقاء من النار لا يعلم عددهم إلا الله، وذلك في كل ليلة. ولذا كان شهر رمضان شهر المغفرة وزمنا عظيما للمغفرة، والبعيد من لم يغفر له في رمضان. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين، فقيل له: إنك قلت وقد صعدت المنبر آمين آمين آمين، يعني قلت شيئا ما تقوله في العادة. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فأدخله الله النار، فبعدا له أو فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأدخله الله النار، قل آمين، أو فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال: بعد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فأدخله النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين، دعاء من جبريل عليه السلام، من أشرف الملائكة، وتأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين، بل أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، بأن من أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله عز وجل. فالذي أدرك شهر المغفرة الذي تعظم فيه مغفرة ربنا لعباده الموحدين فلم يغفر له لا شك أنه بعيد بعدا عظيما. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نغتنم شهر رمضان وأن نحرص على أن نعمل فيه بما تغفر به الذنوب، فنصوم إيمانا بالله وإيمانا بوعده واحتسابا لفضله، ونقوم إيمانا بالله وإيمانا بوعده واحتسابا لفضله مخلصين له سبحانه وتعالى، ونلتمس ليلة القدر ونحرص ما أمكننا على أن نكون من أهل المغفرة في هذا الشهر. ونعلم أجمعين أنه كما أن للمغفرة أسبابا عظيمة، فإن للمغفرة موانع تمنع منها في زمانها. ومن تلك الموانع القطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا فوق ثلاث، فإن القطيعة والمهاجرة إذا حدثت بين مسلمين فوق ثلاث في زمن المغفرة أخرت المتهاجرين عن المغفرة. فقد ثبت أنه في كل اثنين وخميس يغفر لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا. وموسم رمضان موسم مغفرة، فإذا كان المسلم مهاجرا لأخيه ومقاطعا لأخيه بسبب الدنيا فوق ثلاث فإنه يرجى عن المغفرة ويؤخر عن المغفرة في رمضان. فينبغي علينا أحبتي في الله ونحن في هذه الأيام التي نستعد فيها لدخول شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه، أن نتفقد أنفسنا، هل بين أحدنا وقريب له قطيعة بسبب الدنيا؟ هل بين أحدنا وجار له قطيعة بسبب الدنيا؟ هل بين أحدنا ومسلم من المسلمين قطيعة بسبب الدنيا؟ فإن وجدنا ذلك فلنبادر نحن لإزالة هذه القطيعة ولو كنا أصحاب الحق. علينا أن نبادر وأن نمد يد الصلة وأن نسلم على أخينا وأن نحاول دحر الشيطان وكسر هذه القطيعة، فإن أجاب الثاني فزنا بالأجر بأجرنا وأجره وسلمنا من المانع، وإن أبى الثاني كبرا فإن ذممنا تبرأ ويندفع المانع في حقنا ويبوء الثاني بالإثم. فالله الله يا إخوة في هذا الأمر العظيم، ليس الأمر حكاية تحكى ولا كلمات تسمع، وإنما أمر يفهم ويعمل به. الله الله، احرصوا على أن تدخلوا شهر رمضان ولا قطيعة بينكم وبين مسلم بسبب الدنيا. ما أمكنكم ذلك؟ لعلنا أن نفوز بالمغفرة في شهرنا، وإن والله لا ندري إذا دخلنا شهر رمضان هل نتمه أم ينادى علينا في أثنائه ويصلى علينا في أثنائه. فينبغي أن نحرص على الخير من أوله، وأن لا نتوانى حتى تأتي العشر الأواخر، فإن والله لا ندري هل ندركها أو لا ندركها. ولو أدركنا الشهر كله فإن والله لا ندري هل ندركه مرة أخرى أو لا ندركه. فلنغتسل فيه من ذنوبنا وأوزارنا، لعله إن كتب الله الموت علينا أن يختم لنا بخير، وأن نلقى الله وقد غفرت ذنوبنا. أسأل الله عز وجل أن يدخل علينا شهر رمضان ونحن في قوة وعافية وعزيمة صادقة، وأن يجعلنا فيه من أهل الخيرات والإحسان، وأن يغفر فيه ذنوبنا ويعتق رقابنا ويتقبل أعمالنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا والشياطين. معاشر الإخوة، درسنا كعهدكم به في عصر السبت في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فنحن نتفقه في ديننا، وتلك علامة خير. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: ويفهم من هذا أن من لا يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. فأوصيكم ونفسي بالإخلاص، لا خير في عمل إلا بالإخلاص. والله إن اجتماعنا هذا اجتماع شريف إن أخلصنا فيه لربنا سبحانه وتعالى، وإلا كان غيره خيرا لنا. والله لأن نبيع في السوق، نبيع البصل والكراث، خير لنا من أن نجلس مثل هذا المجلس غير مخلصين لله سبحانه وتعالى. فالوصية الوصية بالإخلاص لله عز وجل ومجاهدة الأنفس والحرص على تنقية القلوب من جميع الإرادات التي تنافي الإخلاص. ولازلنا نشرح في كتاب الديات، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين، والمسلمين والمسلمات.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت ديات الأعضاء: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما نصفها.
لازلنا نتكلم عن ديات الأعضاء، وقد عرفنا أن الأعضاء في الجسم منها ما يكون عضوا واحدا وهي ثلاثة: الأنف واللسان والعضو الذكري، وأن في قطعه الدية كاملة، وقد فرغنا من هذا. والآن يتكلم المصنف عن ما كان من الأعضاء في البدن منه اثنان، ما كان من الأعضاء في البدن منه اثنان كاليدين، وبقية ما ذكره المصنف والشفتين والإليتين. فهذا الذي هذا العضو الذي يكون من في البدن اثنان، إن أتلف كله ففيه الدية كاملة، وإن أتلف واحد منه ففيه نصف الدية. وذلك لأنه عضو فيه كمال ومنفعة، فإذا أتلف كله ففيه الدية كاملة، كما تقدم في العضو الواحد إذا أتلف. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والمنخرين والشفتين والخصيتين والثديين والإليتين ففيهما الدية كاملة. لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف يعني نصف دية، لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. ثم قال: وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا. وهذا الذي ذكرت الكلام من أجله، وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا. وقال ابن رشد: وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية، ما خلا الحاجبين وثديي الرجل. ابن رشد ينقل الاتفاق على أن العضو الذي فيه من في البدن اثنان، إذا أتلف بالكلية ففيه الدية كاملة، واستثنى أمرين وسيأتي الكلام عليهما. استثنى الحاجبين وثديي الرجل، وثديي الرجل. وقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن: وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين يعني في الخصيتين الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي رواية عند النسائي: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وعند مالك: في العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50. فمن أتلف اليدين معا وكذلك من أتلف الرجلين معا فعليه الدية كاملة، وإن أتلف يدا واحدة أو رجلا واحدة فعليه نصف الدية بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في اليد 50 من الإبل وفي الرجل 50. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها. أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها. وتعلمون حفظكم الله أن اليد تطلق شرعا على الكف، وتطلق أيضا على الكف والذراع مع المرفقين، وتطلق لغة وشرعا على اليد كلها، الكف والذراع والعضد. ولذلك إذا أتلف الجاني الكف، أتلف الكفين فعليه دية كاملة لأنه أتلف يدا، وإن أتلف كفا واحدة فعليه نصف الدية، وإن أتلف الكف مع الذراع مع المرفقين فعليه دية واحدة، فعليه دية واحدة لأنها يد لم تصبح يدين بهذا. إذا أتلفهما معا، يعني أتلف الكف والذراع مع المرفقين في الجهتين فعليه دية كاملة، وإذا أتلف واحدة منهما فعليه نصف الدية ولو قطع اليد من أصلها من المنكب، أيضا عليه دية كاملة إذا قطع الجهتين، وإذا قطع جهة واحدة فعليه نصف الدية. نعم، بعض أهل العلم قال إن أتلف ما فوق الكف فعليه دية وحكومة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، هذا بالنسبة لليدين والرجلين. الرجل معروفة إلى الكعبين، إلى الكعبين. ومن أتلف العينين فعليه دية كاملة، وإن أتلف إحداهما فعليه نصف الدية بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. هذا واضح. طيب، لو كان عندنا أعور إحدى عينيه معطلة فهو يرى بعين واحدة، فأتلف الجاني عينه الصحيحة، فهل نقول عليه دية كاملة أو نقول عليه نصف الدية؟ إذا نظرنا إلى الأصل أتلف عينا واحدة فعليه نصف الدية، وإذا نظرنا إلى المنفعة فهذه العين قامت مقام العينين، فنقول عليه دية كاملة، ولذلك اختلف الفقهاء. فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن عليه دية كاملة، لأن هذه العين قامت مقام أختها. بل سبحان الله، يقول العلماء إذا انطفأت عين قويت عين، يعني إذا انطفأت عين قويت الباقية، فيقولون تقوم مقام أختها بخلاف بقية الأعضاء التي منها اثنان، ما يقوم عضو مقام عضو. وذلك ما وقع الخلاف هذا في الرجلين واليدين، ما وقع. من قطع يد واحدة فعليه نصف الدية بغض النظر عن الحالة الثانية، أما في العينين وقع الخلاف. فالحنابلة والمالكية يقولون هذه العين قامت مقام العينين، فمن أتلفها فعليه الدية كاملة، بخلاف يعني الحنفية والشافعية تمسكوا بالأصل، قالوا عليه نصف الدية. والذي يظهر لي أنه أقوى هو مذهب الحنابلة والمالكية، أن عليه الدية كاملة، لأنه من جهة المنفعة كأنه قد أتلف العينين. ومن أتلف الأذنين فعليه دية كاملة، ومن أتلف أذنا واحدة فعليه نصف الدية. ونقل الإجماع على هذا كما تقدم عند ابن قدامة وابن رشد، لكن المشهور عند المالكية أنهم يشترطون في هذا ذهاب السمع مع القطع، يعني ما يكفي أن يقطع الأذن والسمع باقي حتى تجب عليه الدية كاملة، لا، لابد أن يقطع الأذن ويذهب السمع تكون عليه الدية كاملة. أما إن قطع الأذن وبقي السمع ففيها حكومة، عند من؟ عند المالكية في المشهور، لكن الراجح أو يعني المتعين هو قول الجمهور أن من أتلف الأذنين معا بقي السمع أو لم يبقى فعليه دية كاملة، ومن أتلف أذنا واحدة فعليه نصف الدية. ومن أتلف الحاجبين، أولا ما هما الحاجبان؟ الحاجب هو الشعر الذي على العظم الذي فوق العين، الشعر الذي على العظم فوق العين، ومنه اثنان. طيب ما المقصود بالإتلاف؟ أن يجني عليهما فلا ينبت الشعر بعد ذلك، فإذا جنى عليهما فلم ينبت الشعر بعد ذلك فعند الحنابلة والحنفية فيهما دية كاملة، عند الحنابلة والحنفية فيهما دية كاملة. لما؟ قالوا لأن فيهما كمالا ومنفعة، فنقيسهما على مثلهما، تقدم معنا في العينين الاتفاق وكذا، قالوا فهما اثنان في البدن وفيهما كمال، فيهما كمال يعني جمال وكمال في الخلقة ومنفعة، فإن فيهما حماية للعين مما ينحدر من الجبهة. سبحان الله، الحاجب يمنع العرق، ولذلك إذا عرقت مثلا ما ينزل العرق إلى العين، ينزل إلى على الجانب، صار الحاجب مثل السد، فالعرق ينزل ثم يذهب إلى الجانبين في الغالب، كذلك لو انحدر شيء من الجبهة من تراب أو نحوه ما يسقط في العين لأن هذا حاجز. وغير ذلك. وقد روى ابن عبد البر بإسناده عن مكحول التابعي قال كانوا يجعلون في جفني العين إذا أخذتا من العين الدية. كانوا يجعلون في جفني العين إذا أخذتا من العين الدية. فهو إما أنه يحكي ما عليه التابعون أو يحكي ما عليه الصحابة أنهم يحكمون بهذا، وهذا عندي أرجح والله أعلم. ومن أتلف ثديي المرأة فعليه دية كاملة، ومن أتلف ثديا واحدا فعليه نصف الدية، وحكي الإجماع على هذا. لكن الظاهرية جميعا يخالفون في هذا ويقولون إذا أصاب ثديي المرأة خطأ فأتلفهما لا شيء عليه. قال ابن حزم يعني هذا قولي وقول أبي سليمان يعني داود وجميع أصحابنا، وجميع أصحابنا، لأنه لا نص، لكن الصواب هو قول الجماهير للقياس الصحيح. عضوان في البدن فيهما كمال ومنفعة، ففي إتلافهما الدية قياسا على العينين مثلا. لكن تعرفون أن الظاهرية لا يرون القياس ولذلك خالفوا. وأما ثديا الرجل ففيها خلاف، ففي المذهب عند الحنابلة هي مثل ثديي المرأة، أعني أن من أتلفهما معا ففيهما الدية كاملة، ومن أتلف واحدا منهما فعليه نصف الدية. لما؟ يقول لأن ما وجبت فيه الدية من المرأة وجبت فيه الدية من الرجل، ما وجبت فيه الدية من المرأة وجبت فيه الدية من الرجل، ولأنهما عضوان في البدن. وعند الجمهور فيهما حكومة، أي أرش يقدر. لما؟ قالوا لأنه إنما أذهب كمالا ولم يذهب منفعة. قالوا ما في منفعة في ثدي الرجل، لكن في كمال، وجودها في كمال، فأذهب كمالا ولم يذهب منفعة، فلا تكون فيها الدية كاملة، ولعل هذا أقرب والله أعلم، أن فيها يعني حكومة. ومن أتلف الخصيتين فعليه دية كاملة 100 من الإبل، ومن أتلف إحداهما فعليه نصف الدية. قال ابن قدامة رحمه الله وفي الأنثيين الدية، لا نعلم في هذا خلافا. ومقصوده بالأنثيين الخصيتين، وتسمى أيضا البيضتين. وقال ابن حزم واتفقوا على أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبقى الدية كاملة. في الإجماع حكى الاتفاق، لكن العجيب أنه في الأحكام خالف وقال من أصاب الخصيتين خطأ فأتلفهما لا شيء عليه، لا شيء عليه. وابن حبيب من المالكية يوجب الدية في إتلاف اليسرى دون اليمنى، لأن بعض العلماء يقولون اليسرى فيها كمال ومنفعة واليمنى فيها كمال فقط، لأنهم يزعمون أن الولد في اليسرى، الحيوانات المنوية في اليسرى، أما اليمنى ما فيها شيء، لكن هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. والراجح لا شك أنه ما ذكره ابن قدامة رحمه الله أن فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. ومن أتلف الإليتين، الإلية معروفة العجوز، معا ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن في الإليتين الدية، وأجمعوا على أن في الإليتين الدية. قلت خالف في هذا المالكية فأوجبوا فيها حكومة، وإن كان بعض المالكية يوافق الجمهور، وإن كان بعض المالكية يوافق الجمهور. في إليتي الأنثى فقط، يعني بعض المالكية في إليتي الرجل يقول فيها حكومة، وفي إليتي الأنثى يوافق الجمهور، يوافق الجمهور. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور للقياس الصحيح، للقياس الصحيح. وهكذا في البقية. نعم.
قال رحمه الله وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها.
الجفن هو الشعر الذي يكون حول العين واللحم الذي ينبت فيه، فهو أربعة، أعلى وأسفل في اليمين وأعلى وأسفل في اليسار، فهي أربعة. فإذا جنى جان فأتلف الأجفان الأربعة ففيها دية كاملة عند الجمهور. ومعنى أتلف يا إخوة أن الشعر لا ينبت، لأنه أزاله بالكلية بحيث ما ينبت مرة أخرى، لأنه عضو فيه كمال ومنفعة قد أذهب كله، ففيه الدية قياسا على بقية الأعضاء. يقولون هذه الرموش فيها كمال بلا شك وفيها منفعة، لأنها تحمي العين من دخول أي شيء، ولذلك من رحمة الله أن الله جعلها تتحرك بلا إرادة الإنسان حتى تتحقق فائدتها، فهي حماية مستمرة. وإذا أتلف واحد منها ففيه ربع الدية، لأنها أربعة، والقاعدة أن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب بالحصة في الواحد منه، إن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب بالحصة في واحد منه. ولاحظوا كما قلت يا إخوة أن عندنا هنا أشفار وأهداب، والأشفار هي اللحم الذي ينبت عليه الشعر، فإن قطعها مع الشعر ولا بد، إن قطعها لا بد يكون مع الشعر أو لم يكن عليها شعر فقطعها، ففيها عند الجمهور وهم الحنابلة والحنفية والشافعية دية، دية كاملة انقطعها كلها، وإن قطع واحدا منها قطع الشفرة أي اللحم الذي ينبت عليه الرمش ومعه الشعر أو لم يكن عليه شعر ففيه ربع الدية عند الجمهور. أما الأهداب فهي الشعر نفسه الذي ينبت على هذا اللحم، فإذا قطعها دون الأشفار صب عليها شيئا أتلفها دون الأشفار، ففيها عند الحنابلة والحنفية دية، من خرج؟ الشافعية، أما المالكية من الأصل عندهم حكومة، لكن إذا قطع فقط الأشفار التي هي الشعر فعند الحنابلة والحنفية فيها الدية كاملة وفي واحد منها ربع الدية، والحجة هنا القياس كما تقدم، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها.
أصابع اليدين عشرة، فإن قطع الأصابع كلها ففيها دية كاملة، وإن قطع واحدا منها ففيه عشر الدية. قال ابن قدامة لا نعلم فيه مخالفا. قلت أما كون الأصابع العشرة فيها الدية فلا أعلم فيه مخالفا، وأما كون الأصابع تستوي ففي كل أصبع عشرة الدية فهو قول جماهير العلماء، وحكي عن عمر رضي الله عنه التفضيل بين الأصابع، لكن أيضا حكي عنه أنه رجع عنه لما ذكرت له الأحاديث، فقط يعني أذكر هذا يعني من باب أن ذكرنا أن ابن قدامة قال لا أعلم فيه مخالفا، وإلا فالسنة حاكمة. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء كلهن فيهن عشر من الإبل، الأصابع سواء كلهن، ليس المقصود مجموعهن وإنما يعني في كل واحد منهن عشر من الإبل، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء عشر عشر من الإبل، رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء، رواه أبو داود وصححه الأرناؤوط. وقال صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي تقدم معنا مرارا وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا، وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا. إذن هذا واضح، كل أصبع في عشر من الإبل، طيب الأصابع كم؟ عشرة، عشرة في عشرة بمئة، مئة من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها.
الأنامل هي المفاصل التي في الأصابع، وكل أصبع فيه ثلاث أنامل، الأعلى والأوسط والأسفل، إلا الإبهام ففيه أنملتان. لاحظوا هذا الفاصل، أعلى وأسفل. والإمام مالك حكي عنه أنه قال حتى الإبهام ثلاثة أنامل، هذا الذي تحت أنملة عنده، لكن هذا ما هو ظاهر والله أعلم، لكن أقول للفائدة، وبعض الإخوة يستثقل، لكن الفائدة يعني اللي يريدها يضعها في الخرج، واللي ما يريدها يمررها تمرير. إذن كل أصبع فيه ثلاث أنامل، والأصبع الكامل فيه عشر الدية. إذن في كل أنملة من الأصبع ثلث العشر، قسمنا العشر على ثلاثة إلا الإبهام، فكل أنملة منه فيها نصف العشر، نصف العشر. وعرفنا وجه هذا. نعم.
قال: وكذا أصابع الرجلين،
أي في كل ما تقدم في أصابع اليدين، ما يحتاج أن نكرره، كل ما تقدم في أصابع اليدين هو في أصابع الرجلين. نعم.
قال رحمه الله: وفي السن خمس من الإبل،
في السن الواحد خمس من الإبل، والأسنان كلها سواء، والأسنان كلها سواء. قال البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على التسوية في الأسنان، اتفق أهل العلم على التسوية في الأسنان، وأن في كل سن خمسا من الإبل. اتفق أهل العلم على التسوية في الأسنان، وأن في كل سن خمسا من الإبل. قلت: أما أن في كل سن خمسا من الإبل من حيث الجملة يعني متفق عليه، لكن التسوية بين الأسنان لا، مختلف فيها، لكن الذي عليه الجماهير وهو الصواب التسوية بين الأسنان. فقد جاء في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: وفي السن خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. طيب، الإنسان السليم الكبير كم عدد أسنانه؟ 32 سنا، 32 سنا. طيب، عليه كل سن فيه خمسة من الإبل، 30 في 5 ب150، وخمسة في 2 ب10، إذا 160 من الإبل. الحظوا، لو قتل الإنسان خطأ كم فيه؟ 100 من الإبل، وقد ذهبت الأسنان مع ذلك. وإذا أتلف الأسنان كلها وبقي حيا ففيه 160 من الإبل. جمهور الفقهاء قالوا بهذا، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما في السن خمس من الإبل، ما قيد قيدا. والإمام أحمد في رواية قال لا تزيد دية الأسنان عن دية النفس. للملمح الذي ذكرناه أنه لو أتلف نفسه ما تكون عليه إلا 100، وإذا أتلفه أتلف أسنانه أذهبها، لكن الذي عليه الجمهور هو الصواب، هو الصواب. فكلما أتلف سنا فعليه 5 من الإبل، 5 من الإبل. فلو أتلف الأسنان كلها فعليه 160 إذا كانت الأسنان كاملة. نعم.
قال رحمه الله وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة،
يعني من جنى على عضو فبقي جرمه وذهب نفعه. ضرب الأنف فبقي الأنف ما انقطع لكن صار ما يشم، ضرب الأذن فبقي الصماخ ما 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 قطع لكن صار ما يسمع، ضرب يده فشلت اليد باقية لكن الحركة ذهبت، ضرب رجله فشلت الرجل باقية لكن المنفعة ذهبت، ففيه مثل دية إتلاف العضو، لأن إذهاب المنفعة كإذهاب العضو كأنه أعدمه. الأصل المنفعة والكمال مقدار زائد، والكمال مقدار زائد. فإذا أذهب المنفعة، منفعة العضو بالجناية مع بقاء العضو ففيه ديته، ففيه ديته. لعلنا نقف هنا ونتوقف عن دروس دليل الطالب إلى ما بعد الحج إن شاء الله، إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، ثم ما بين رمضان والحج إن شاء الله ننتهي من الكتاب. وأيضا كما ذكرت لكم اليوم في تجريد التوحيد أني أخيركم في الكتاب الذي نبدأ به بعده، أخيركم هنا وإن كان هذا سيتأخر قليلا، بين أمرين. الأمر الأول أن نشرح بلوغ المرام حتى نجمع بين الطريقتين، طريقة التفقه على المتن وقد قدمناها ورتبنا الفقه وكذا، وطريقة التفقه على متون الحديث، وبين أن نختار من كل مذهب متنا في يوم من أيام دروس دليل الطالب نقرأه قراءة فقط ونفك ألفاظه، أما الترجيح والتدليل هذا خلاص نحيل على دليل الطالب. وبقية اليومين يعني واليومان الآخران في شرح الموطأ برواية محمد بن الحسن، إما هذا وإما هذا، والخيار لكم إن شاء الله عز وجل. من يوم الأربعاء بغض النظر عن كونه رمضان أو ليس رمضان، لأن رمضان يمكن أن يكون الأربعاء ويمكن أن يكون الخميس، من يوم الأربعاء سأبدأ في شرح كتاب حقيقة الصيام، أو كما سماه بعضهم قاعدة فيما يفطر وما لا يفطر، فيكون الأربعاء والخميس والجمعة عصرا في شرح كتاب حقيقة الصيام، ويوم السبت إن شاء الله بعد العصر محاضرة عن صيانة الصيام، كيف نصون صومنا، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى التفسير. في أسئلة شيء؟
نعم.
لعلنا نجيب عن يعني شيء يسير بإذن الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول: هل تلحق اللحية بالعضو الواحد إذا جنى عليها
ما؟ اللحية؟ ستأتي إن شاء الله. يعني من لطيف الفقه أن شيخنا بن عثيمين رحمه الله قال: يعني لو أن إنسانا يحلق لحيته كل يوم، يحلق لحيته كل يوم ثم مثلا تركها أياما وينوي أن يحلقها، فاعتدى رجل على لحيته حتى أذهبها بالكلية وصارت ما تنبت. طبعا الأصل الحكم أن فيها دية كاملة اللحية، هذه اللي يحلقونها بخمسة ريال عند الحلاق في الجناية عليها مئة من الإبل. لكن شيخنا في هذه يذكر أنه قال، وسمعت منه، قال: في نفسي تردد من إيجاب الدية كاملة في لحية هذا، هو يحلقها كل يوم، مثل هذا أن أوجب فيه مئة من في لحيته مئة من الإبل، عندي تردد في هذا. أقصد شيخنا، وستأتي إن شاء الله المسألة. نعم،
أحسن الله لكم. يقول: هل نقول في الأذنين مثل ما قلنا في العينين إذا كانت إحدى أذنيه لا يسمع بها وأتلف الصحيحة؟
لا قلت لكم فقط في العينين، لأن العين تقوم مقام الأخرى، ما عدا ذلك من الأعضاء ما اختلف العلماء أن العضو الواحد فيه النصف إذا كان من يعني منه شيئان. نعم،
أحسن الله لكم. يسأل عن تقدير كيف تقدر الحكومة.
الحكومة تقدر بطرق يذكرها أهل العلم يعني تناسب كل جناية، ولذلك الجواب الجامع أنها تعود إلى تقدير القاضي. وإذا دائما أنا أقول أرش مقدر، يعني تعود إلى تقدير القاضي. نعم،
أحسن عليكم. يقول: ينتشر في بعض مواسم الطاعات ما يسمونه بجدول تتبع الطاعات، فما حكم هذا الفعل؟ متابعة وكذا.
والله أقول: عد الحسنات ليس مشروعا، فإن الحسنات ما يضع منها شيء، وقد يورث العجب. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أولئك القوم الذين يقول: هللوا مئة، كبروا مئة، سبحوا مئة، قال: عدوا سيئاتكم، الحسنات إن كانت مقبولة فهي محفوظة. فهذا الذي يفعله بعض الناس: فأنا اليوم عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا في أول يوم من رمضان، في يوم ثاني من رمضان عملت كذا وكذا، هذا ما هو مشروع. أما يعني أن يضبط الإنسان جدوله بحيث يختم مثلا كل سبع أيام فيقول اليوم الأول إلى كذا، واليوم الثاني إلى كذا، واليوم الثالث إلى كذا، فهذا طيب، ما في بس أن يضبط حزبه حتى يختم في كل يوم. نعم،
أحسن لكم. يقول:
يختم في كل سبع أيام. نعم،
أحسن الله لكم. يقول: نحن مسافرون للعمرة، فما هو المشروع للمرأة من اللباس وتغطية الوجه؟
المرأة تحرم في لباسها بشرط أن لا يكون زينة، وإذا لم تكن أمام الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها. أما إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها وجوبا بغير النقاب، يعني تغطي بغطاء يغطي الوجه كله، هذا الصواب الذي لا تردد فيه. ولا تلبس القفازين، ولكن تدخل يديها في عباءتها، ولها أن تلبس الشرابين. نعم.
أحسن لكم. يقول: رجل عاش أكثر حياته مجنونا حتى توفي، يقول فهل يتصدق عنه أو يعتمر عنه؟
لا، هذا ما كلف أصلا، ما دام أنه كان مجنونا من قبل بلوغه واستمر إلى أن مات، هذا ما كلف بالأعمال أصلا، ولو أداها ما قبلت منه، فلا يعتمر عنه لا وهو حي ولا وهو ميت. أعطنا سؤالا واحد.
أحسن عليكم. يسأل عن ترجمة فتاوى العلماء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الصناعي أو الاصطناعي حاطب ليل ويجهل كثيرا من المصطلحات الشرعية، وهو في الحقيقة مثل الفقيه الذي يلقن، وإذاك سبحان الله قبل قليل قبل ما أتي اختبرته في مسألة من المسائل التي طرحتها، وهي وجوب الدية في الأجفان، فقال: أجمع أهل العلم على أن في الأجفان الأربعة الدية، فلا يوثق به في الدين، لا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يعتمد عليه، لكن لو أن الكسول جعله وسيلة لجمع المادة أو للترجمة ثم راجع بعده فتأكد من الصحة فما في بس، أما أن يعتمد عليه فلا يجوز يا إخوة، لا يجوز أن يعتمد عليه، لا يجوز مثلا أن تأخذ مقطعا لشيخ وتدخله في الذكاء الصناعي ثم تأخذ ترجمته وتنشرها هكذا بين الناس، لابد من المراجعة، فإن كانت الترجمة صحيحة فلا بأس، وإلا فلا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا رحمة لهذه الأمة، نعوذ بالله من أن ندلها على شر، نعوذ بالله من أن ندلها على شر، نعوذ بالله من أن ندلها على شر، نعوذ بالله من أن نثنيها عن خير، نعوذ بالله من أن نثنيها عن خير، نعوذ بالله من أن نثنيها عن خير. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله خلق الإنسان ضعيفا، ومن ضعفه أنه يضعف أمام شهواته ورغباته، فكان الذنب للإنسان كالحتم اللازم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، فما منا أحد يزعم أنه لا يحمل وزرا أو لم يفعل ذنبا، لكن ربنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جعل للمغفرة أسبابا قد تكون أعمالا وقد تكون أزمنة، ومما اجتمع فيه العمل والزمن شهر رمضان، فرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولله عتقاء من النار لا يعلم عددهم إلا الله، وذلك في كل ليلة. ولذا كان شهر رمضان شهر المغفرة وزمنا عظيما للمغفرة، والبعيد من لم يغفر له في رمضان. ولذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل له إنك قلت وقد صعدت المنبر آمين آمين آمين، يعني قلت شيئا ما تقوله في العادة. فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فأدخله الله النار، فبعدا له أو فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. ثم قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فأدخله الله النار قل آمين أو فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. ثم قال بعد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فأدخله النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين، دعاء من جبريل عليه السلام من أشرف الملائكة، وتأمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين، بل أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، بأن من أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله عز وجل. فالذي أدرك شهر المغفرة الذي تعظم فيه مغفرة ربنا لعباده الموحدين، فلم يغفر له، لا شك أنه بعيد بعدا عظيما. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نغتنم شهر رمضان، وأن نحرص على أن نعمل فيه بما تغفر به الذنوب، فنصوم إيمانا بالله وإيمانا بوعده واحتسابا لفضله، ونقوم إيمانا بالله وإيمانا بوعده واحتسابا لفضله، مخلصين له سبحانه وتعالى، ونلتمس ليلة القدر، ونحرص ما أمكننا على أن نكون من أهل المغفرة في هذا الشهر. ونعلم أجمعين أنه كما أن للمغفرة أسبابا عظيمة، فإن للمغفرة موانع تمنع منها في زمانها. ومن تلك الموانع القطيعة بين المسلمين من أجل الدنيا فوق ثلاث:
فإن القطيعة والمهاجرة إذا حدثت بين مسلمين فوق ثلاث في زمن المغفرة أخرت المتهاجرين عن المغفرة. فقد ثبت أنه في كل اثنين وخميس يغفر لكل موحد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا. وموسم رمضان موسم مغفرة، فإذا كان المسلم مهاجرا لأخيه ومقاطعا لأخيه بسبب الدنيا فوق ثلاث فإنه يرجى عن المغفرة ويؤخر عن المغفرة في رمضان. فينبغي علينا أحبتي في الله ونحن في هذه الأيام التي نستعد فيها لدخول شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياه، أن نتفقد أنفسنا، هل بين أحدنا وقريب له قطيعة بسبب الدنيا؟ هل بين أحدنا وجار له قطيعة بسبب الدنيا؟ هل بين أحدنا ومسلم من المسلمين قطيعة بسبب الدنيا؟ فإن وجدنا ذلك فلنبادر نحن لإزالة هذه القطيعة ولو كنا أصحاب الحق. علينا أن نبادر وأن نمد يد الصلة وأن نسلم على أخينا وأن نحاول دحر الشيطان وكسر هذه القطيعة. فإن أجاب الثاني فزنا بالأجر، بأجرنا وأجره، وسلمنا من المانع. وإن أبى الثاني كبرا فإن ذممنا تبرأ ويندفع المانع في حقنا ويبوء الثاني بالإثم. فالله الله يا إخوة في هذا الأمر العظيم، ليس الأمر حكاية تحكى ولا كلمات تسمع، وإنما أمر يفهم ويعمل به. الله الله، احرصوا على أن تدخلوا شهر رمضان ولا قطيعة بينكم وبين مسلم بسبب الدنيا. ما أمكنكم ذلك، لعلنا أن نفوز بالمغفرة في شهرنا. وإن والله لا ندري إذا دخلنا شهر رمضان هل نتمه أم ينادى علينا في أثنائه ويصلى علينا في أثنائه. فينبغي أن نحرص على الخير من أوله وأن لا نتوانى حتى تأتي العشر الأواخر. فإن والله لا ندري هل ندركها أو لا ندركها، ولو أدركنا الشهر كله فإن والله لا ندري هل ندركه مرة أخرى أو لا ندركه. فلنغتسل فيه من ذنوبنا وأوزارنا، لعله إن كتب الله الموت علينا أن يختم لنا بخير وأن نلقى الله وقد غفرت ذنوبنا. أسأل الله عز وجل أن يدخل علينا شهر رمضان ونحن في قوة وعافية وعزيمة صادقة، وأن يجعلنا فيه من أهل الخيرات والإحسان وأن يغفر فيه ذنوبنا ويعتق رقابنا ويتقبل أعمالنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا والشياطين. معاشر الإخوة، درسنا كعهدكم به في عصر السبت في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. فنحن نتفقه في ديننا، وتلك علامة خير. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: ويفهم من هذا أن من لا يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. فأوصيكم ونفسي بالإخلاص، لا خير في عمل إلا بالإخلاص. والله إن اجتماعنا هذا اجتماع شريف إن أخلصنا فيه لربنا سبحانه وتعالى، وإلا كان غيره خيرا لنا. والله لأن نبيع في السوق، نبيع البصل والكراث، خير لنا من أن نجلس مثل هذا المجلس غير مخلصين لله سبحانه وتعالى. فالوصية الوصية بالإخلاص لله عز وجل ومجاهدة الأنفس والحرص على تنقية القلوب من جميع الإرادات التي تنافي الإخلاص. ولازلنا نشرح في كتاب الديات، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين، والمسلمين والمسلمات.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت ديات الأعضاء: ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها.
لازلنا نتكلم عن ديات الأعضاء، وقد عرفنا أن الأعضاء في الجسم منها ما يكون عضوا واحدا وهي ثلاثة: الأنف واللسان والعضو الذكري، وأن في قطعه الدية كاملة، وقد فرغنا من هذا. والآن يتكلم المصنف عن ما كان من الأعضاء في البدن منه اثنان، ما كان من الأعضاء في البدن منه اثنان كاليدين، وبقية ما ذكره المصنف والشفتين والإليتين. فهذا الذي هذا العضو الذي يكون من في البدن اثنان، إن أتلف كله ففيه الدية كاملة، وإن أتلف واحد منه ففيه نصف الدية. وذلك لأنه عضو فيه كمال ومنفعة، فإذا أتلف كله ففيه الدية كاملة، كما تقدم في العضو الواحد إذا أتلف. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ما فيه منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والمنخرين والشفتين
والخصيتين والثديين والإليتين ففيهما الدية كاملة. لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس، وفي إحداهما نصف يعني نصف دية، لأن في إتلافه إذهاب نصف منفعة الجنس. ثم قال: وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا. وهذا الذي ذكرت الكلام من أجله، وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا. وقال ابن رشد: وبالجملة فجماعة العلماء وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية، ما خلا الحاجبين وثديي الرجل. ابن رشد ينقل الاتفاق على أن العضو الذي فيه من في البدن اثنان، إذا أتلف بالكلية ففيه الدية كاملة، واستثنى أمرين وسيأتي الكلام عليهما. استثنى الحاجبين وثديي الرجل، وثديي الرجل. وقد جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن: وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين يعني في الخصيتين الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي رواية عند النسائي: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وعند مالك: في العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50. فمن أتلف اليدين معا وكذلك من أتلف الرجلين معا فعليه الدية كاملة، وإن أتلف يدا واحدة أو رجلا واحدة فعليه نصف الدية بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في اليد 50 من الإبل، وفي الرجل 50. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها. أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها. وتعلمون حفظكم الله أن اليد تطلق شرعا على الكف، وتطلق أيضا على الكف والذراع مع المرفقين، وتطلق لغة وشرعا على اليد كلها، الكف والذراع والعضد. ولذلك
إذا أتلف الجاني الكفة، أتلف الكفين فعليه دية كاملة لأنه أتلف يدا، وإن أتلف كفا واحدة فعليه نصف الدية، وإن أتلف الكف مع الذراع مع المرفقين فعليه دية واحدة، فعليه دية واحدة لأنها يد لم تصبح يدين بهذا. إذا أتلفهما معا يعني أتلف الكف والذراع مع المرفقين في الجهتين فعليه دية كاملة، وإذا أتلف واحدة منهما فعليه نصف الدية ولو قطع اليد من أصلها من المنكب أيضا عليه دية كاملة إذا قطع الجهتين، وإذا قطع جهة واحدة فعليه نصف الدية. نعم بعض أهل العلم قال إن أتلف ما فوق الكف فعليه دية وحكومة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، هذا بالنسبة لليدين والرجلين. الرجل معروفة إلى الكعبين، إلى الكعبين. ومن أتلف العينين فعليه دية كاملة، وإن أتلف إحداهما فعليه نصف الدية بالإجماع. قال ابن المنذر أجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. هذا واضح. طيب لو كان عندنا أعور إحدى عينيه معطلة فهو يرى بعين واحدة، فأتلف الجاني عينه الصحيحة، فهل نقول عليه دية كاملة أو نقول عليه نصف الدية؟ إذا نظرنا إلى الأصل أتلف عينا واحدة فعليه نصف الدية، وإذا نظرنا إلى المنفعة فهذه العين قامت مقام العينين فنقول عليه دية كاملة، ولذلك اختلف الفقهاء. فذهب الحنابلة والمالكية إلى أن عليه دية كاملة لأن هذه العين قامت مقام أختها، بل سبحان الله يقول العلماء إذا انطفأت عين قويت عين، يعني إذا انطفأت عين قويت الباقية، فيقولون تقوم مقام أختها بخلاف بقية الأعضاء التي منها اثنان، ما يقوم عضو مقام عضو، وذلك ما وقع الخلاف هذا في الرجلين واليدين، ما وقع، من قطع يد واحدة فعليه نصف الدية بغض النظر عن الحالة الثانية، أما في العينين وقع الخلاف. فالحنابلة والمالكية يقولون هذه العين قامت مقام العينين، فمن أتلفها فعليه الدية كاملة، بخلاف يعني الحنفية والشافعية تمسكوا بالأصل قالوا عليه نصف الدية، والذي يظهر لي أنه أقوى هو مذهب الحنابلة والمالكية أن عليه الدية كاملة لأنه من جهة المنفعة كأنه قد أتلف العينين. ومن أتلف الأذنين فعليه دية كاملة، ومن أتلف أذنا واحدة فعليه نصف الدية. ونقل الإجماع على هذا كما تقدم عند ابن قدامة وابن رشد، لكن المشهور عند المالكية أنهم يشترطون في هذا ذهاب السمع مع القطع، يعني ما يكفي أن يقطع الأذن والسمع باقي حتى تجب عليه الدية كاملة، لا، لابد أن يقطع الأذن ويذهب السمع تكون عليه الدية كاملة. أما إن قطع الأذن وبقي السمع ففيها حكومة، عند من؟ عند المالكية في المشهور، لكن الراجح أو يعني المتعين هو قول الجمهور أن من أتلف الأذنين معا بقي السمع أو لم يبقى فعليه دية كاملة، ومن أتلف أذنا واحدة فعليه نصف الدية، ومن أتلف الحاجبين. أولا ما هما الحاجبان؟ الحاجب هو الشعر الذي على العظم الذي فوق العين، الشعر الذي على العظم فوق العين، ومنه اثنان. طيب ما المقصود بالإتلاف؟ أن يجني عليه ماء فلا ينبت الشعر بعد ذلك، فإذا جنى عليه ماء فلم ينبت الشعر بعد ذلك فعند الحنابلة والحنفية فيهما دية كاملة، عند الحنابلة والحنفية فيهما دية كاملة. لما؟ قالوا لأن فيهما كمالا ومنفعة، فنقيسهما على مثلهما، تقدم معنا في العينين الاتفاق وكذا، قالوا فهما اثنان في البدن وفيهما كمال، فيهما كمال يعني جمال وكمال في الخلقة ومنفعة، فإن فيهما حماية للعين مما ينحدر من الجبهة. سبحان الله، الحاجب يمنع العرق، ولذلك إذا عرقت مثلا ما ينزل العرق إلى العين، ينزل إلى على الجانب، صار الحاجب مثل السد، فالعرق ينزل ثم يذهب إلى الجانبين في الغالب. كذلك لو انحدر شيء من الجبهة من تراب أو نحوه ما يسقط في العين لأن هذا حاجز. وغير ذلك. وقد روى ابن عبد البر بإسناده عن مكحول التابعي قال كانوا يجعلون في جفني العين إذا أخذتا من العين الدية، كانوا يجعلون في جفني العين إذا أخذتا من العين الدية. فهو إما أنه يحكي ما عليه التابعون أو يحكي ما عليه الصحابة أنهم يحكمون بهذا، وهذا عندي أرجح والله أعلم. ومن أتلف ثديي المرأة فعليه دية كاملة، ومن أتلف ثديا واحدا فعليه نصف الدية، وحكي الإجماع على هذا، لكن الظاهرية جميعا يخالفون في هذا ويقولون إذا أصاب ثديي المرأة خطأ فأتلفهما لا شيء عليه. قال ابن حزم يعني هذا قولي، وقول أبي سليمان يعني داود وجميع أصحابنا وجميع أصحابنا، لأنه لا نص، لكن الصواب هو قول الجماهير للقياس الصحيح. عضوان في البدن فيهما كمال ومنفعة، ففي إتلافهما الدية قياسا على العينين مثلا. لكن تعرفون أن الظاهرية لا يرون القياس ولذلك خالفوا. وأما ثدي الرجل ففيها خلاف، ففي المذهب عند الحنابلة هي مثل ثدي المرأة، أعني أن من أتلفهما معا ففيهما الدية كاملة، ومن أتلف واحدا منهما فعليه نصف الدية. لما؟ يقول لأن ما وجبت فيه الدية من المرأة وجبت فيه الدية من الرجل، ما وجبت فيه الدية من المرأة وجبت فيه الدية من الرجل، ولأنهما عضوان في البدن. وعند الجمهور فيهما حكومة، أي أرش يقدر. لما؟ قالوا لأنه إنما أذهب كمالا ولم يذهب منفعة. قالوا ما في منفعة في ثدي الرجل، لكن فيه كمال، وجودها فيه كمال، فأذهب كمالا ولم يذهب منفعة، فلا تكون فيها الدية كاملة، ولعل هذا أقرب والله أعلم، أن فيها يعني حكومة. ومن أتلف الخصيتين فعليه دية كاملة 100 من الإبل، ومن أتلف إحداهما فعليه نصف الدية. قال ابن قدامة رحمه الله وفي الأنثيين الدية، لا نعلم في هذا خلافا. ومقصوده بالأنثيين الخصيتين، وتسمى أيضا البيضتين. وقال ابن حزم واتفقوا على أن في الأنثيين على كل حال إذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبقى الدية كاملة. في الإجماع حكى الاتفاق، لكن العجيب أنه في الأحكام خالف، وقال من أصاب الخصيتين خطأ فأتلفهما لا شيء عليه، لا شيء عليه. وابن حبيب من المالكية يوجب الدية في إتلاف اليسرى دون اليمنى، لأن بعض العلماء يقولون اليسرى فيها كمال ومنفعة واليمنى فيها كمال فقط، لأنهم يزعمون أن الولد في اليسرى، الحيوانات المنوية في اليسرى، أما اليمنى ما فيها شيء. لكن هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. والراجح لا شك أنه ما ذكره ابن قدامة رحمه الله أن فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. ومن أتلف الإليتين، الإلية معروفة العجوز، معا ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن في الإليتين الدية، وأجمعوا على أن في الإليتين الدية. قلت خالف في هذا المالكية فأوجبوا فيها حكومة، وإن كان بعض المالكية يوافق الجمهور، وإن كان بعض المالكية يوافق الجمهور. في إليتي الأنثى فقط، يعني بعض المالكية في إليتي الرجل يقول فيها حكومة، وفي إليتي الأنثى يوافق الجمهور، يوافق الجمهور. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور للقياس الصحيح، للقياس الصحيح. وهكذا في البقية. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أحدها ربعها.
الجفن هو الشعر الذي يكون حول العين واللحم الذي ينبت فيه، فهو أربعة: أعلى وأسفل في اليمين، وأعلى وأسفل في اليسار، فهي أربعة. فإذا جنى جان فأتلف الأجفان الأربعة، ففيها دية كاملة عند الجمهور. ومعنى أتلف يا إخوة أن الشعر لا ينبت، لأنه أزاله بالكلية بحيث ما ينبت مرة أخرى، لأنه عضو فيه كمال ومنفعة قد أذهب كله، ففيه الدية قياسا على بقية الأعضاء. يقولون هذه الرموش فيها كمال بلا شك، وفيها منفعة لأنها تحمي العين من دخول أي شيء، ولذلك من رحمة الله أن الله جعلها تتحرك بلا إرادة الإنسان حتى تتحقق فائدتها، فهي حماية مستمرة. وإذا أتلف واحد منها ففيه ربع الدية، لأنها أربعة. والقاعدة أن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب بالحصة في الواحد منه، إن كل ذي عدد تجب الدية في جميعه تجب بالحصة في واحد منه. ولاحظوا كما قلت يا إخوة أن عندنا هنا أشفار وأهداب، والأشفار هي اللحم الذي ينبت عليه الشعر، فإن قطعها مع الشعر ولا بد، إن قطعها لا بد يكون مع الشعر، أو لم يكن عليها شعر فقطعها، ففيها عند الجمهور وهم الحنابلة والحنفية والشافعية دية، دية كاملة إن قطعها كلها. وإن قطع واحدا منها، قطع الشفرة أي اللحم الذي ينبت عليه الرمش ومعه الشعر أو لم يكن عليه شعر، ففيه ربع الدية عند الجمهور. أما الأهداب فهي الشعر نفسه الذي ينبت على هذا اللحم، فإذا قطعها دون الأشفار صب عليها شيئا أتلفها دون الأشفار، ففيها عند الحنابلة والحنفية دية. من خرج؟ الشافعية. أما المالكية من الأصل عندهم حكومة، لكن إذا قطع فقط الأشفار التي هي الشعر فعند الحنابلة والحنفية فيها الدية كاملة، وفي واحد منها ربع الدية، والحجة هنا القياس كما تقدم، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال: وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها.
أصابع اليدين عشرة، فإن قطع الأصابع كلها ففيها دية كاملة، وإن قطع واحدا منها ففيه عشر الدية. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفا. قلت: أما كون الأصابع العشرة فيها الدية فلا أعلم فيه مخالفا، وأما كون الأصابع تستوي ففي كل أصبع عشرة الدية فهو قول جماهير العلماء، وحكي عن عمر رضي الله عنه التفضيل بين الأصابع، لكن أيضا حكي عنه أنه رجع عنه لما ذكرت له الأحاديث. فقط يعني أذكر هذا يعني من باب أن ذكرنا أن ابن قدامة قال: لا أعلم فيه مخالفا، وإلا فالسنة حاكمة. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأصابع سواء، كلهن فيهن عشر من الإبل. الأصابع سواء كلهن، ليس المقصود مجموعهن، وإنما يعني في كل واحد منهن عشر من الإبل. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الأصابع سواء، عشر عشر من الإبل. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. رواه أبو داود وصححه الأرناؤوط. وقال صلى الله عليه وسلم: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي تقدم معنا مرارا: وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا. وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا. إذن هذا واضح، كل أصبع في عشر من الإبل. طيب الأصابع كم؟ عشرة، عشرة في عشرة بمئة، مئة من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها.
الأنامل هي المفاصل التي في الأصابع، وكل أصبع فيه ثلاث أنامل: الأعلى والأوسط والأسفل، إلا الإبهام ففيه أنملتان. لاحظوا هذا الفاصل: أعلى وأسفل. والإمام مالك حكي عنه أنه قال: حتى الإبهام ثلاثة أنامل، هذا الذي تحت أنملة عنده، لكن هذا ما هو ظاهر والله أعلم، لكن أقوله للفائدة، وبعض الإخوة يستثقل، لكن الفائدة يعني اللي يريدها يضعها في الخرج، واللي ما يريدها يمررها تمرير. إذن كل أصبع فيه ثلاث أنامل، والأصبع الكامل فيه عشر الدية. إذن في كل أنملة من الأصبع ثلث العشر، قسمنا العشر على ثلاثة إلا الإبهام، فكل أنملة منه فيها نصف العشر، نصف
العشر، وعرفنا وجه هذا. نعم.
قال: وكذا أصابع الرجلين،
أي في كل ما تقدم في أصابع اليدين، ما يحتاج أن نكرره، كل ما تقدم في أصابع اليدين هو في أصابع الرجلين. نعم.
قال رحمه الله: وفي السن خمس من الإبل،
في السن الواحد خمس من الإبل، والأسنان كلها سواء، والأسنان كلها سواء. قال البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على التسوية في الأسنان، اتفق أهل العلم على التسوية في الأسنان، وأن في كل سن خمسا من الإبل. اتفق أهل العلم على التسوية في الأسنان وأن في كل سن خمسا من الإبل. قلت: أما أن في كل سن خمسا من الإبل من حيث الجملة يعني متفق عليه، لكن التسوية بين الأسنان لا، مختلف فيها، لكن الذي عليه الجماهير وهو الصواب التسوية بين الأسنان. فقد جاء في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: وفي السن خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. طيب، الإنسان السليم الكبير كم عدد أسنانه؟ 32 سنا، 32 سنا. طيب، عليه كل سن فيه خمسة من الإبل، 30 في 5 ب150، وخمسة في 2 ب10، إذا 160 من الإبل. الحظوا، لو قتل الإنسان خطأ كم فيه؟ 100 من الإبل، وقد ذهبت الأسنان مع ذلك. وإذا أتلف الأسنان كلها وبقي حيا ففيه 160 من الإبل. جمهور الفقهاء قالوا بهذا، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما في السن خمس من الإبل، ما قيد قيدا. والإمام أحمد في رواية قال: لا تزيد دية الأسنان عن دية النفس. للملمح الذي ذكرناه أنه لو أتلف نفسه ما تكون عليه إلا 100، وإذا أتلفه أتلف أسنانه أذهبها، لكن الذي عليه الجمهور هو الصواب، هو الصواب. فكلما أتلف سنا فعليه خمس من الإبل، خمسة من الإبل. فلو أتلف الأسنان كلها فعليه 160 إذا كانت الأسنان كاملة. نعم.
قال رحمه الله: وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة،
يعني من جنى على عضو فبقي جرمه وذهب نفعه، ضرب الأنف فبقي الأنف ما انقطع لكن صار ما يشم، ضرب الأذن فبقي الصماخ ما 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 قطع لكن صار ما يسمع، ضرب يده فشلت اليد باقية لكن الحركة ذهبت، ضرب رجله فشلت الرجل باقية لكن المنفعة ذهبت، ففيه
مثل دية إتلاف العضو، لأن إذهاب المنفعة كإذهاب العضو، كأنه أعدمه. الأصل المنفعة، والكمال مقدار زائد، والكمال مقدار زائد. فإذا أذهب المنفعة، منفعة العضو بالجناية مع بقاء العضو، ففيه ديته، ففيه ديته. لعلنا نقف هنا ونتوقف عن دروس دليل الطالب إلى ما بعد الحج إن شاء الله، إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، ثم ما بين رمضان والحج إن شاء الله ننتهي من الكتاب. وأيضا كما ذكرت لكم اليوم في تجريد التوحيد أني أخيركم في الكتاب الذي نبدأ به بعده، أخيركم هنا وإن كان هذا سيتأخر قليلا، بين أمرين. الأمر الأول أن نشرح بلوغ المرام حتى نجمع بين الطريقتين، طريقة التفقه على المتن وقد قدمناها ورتبنا الفقه وكذا، وطريقة التفقه على متون الحديث، وبين أن نختار من كل مذهب متنا في يوم من أيام دروس دليل الطالب نقرأه قراءة فقط ونفك ألفاظه، أما الترجيح والتدليل هذا خلاص نحيل على دليل الطالب. وبقية اليومين يعني واليومان الآخران في شرح الموطأ برواية محمد بن الحسن، إما هذا وإما هذا، والخيار لكم إن شاء الله عز وجل. من يوم الأربعاء بغض النظر عن كونه رمضان أو ليس رمضان، لأن رمضان يمكن أن يكون الأربعاء ويمكن أن يكون الخميس، من يوم الأربعاء سأبدأ في شرح كتاب حقيقة الصيام، أو كما سماه بعضهم قاعدة فيما يفطر وما لا يفطر، فيكون الأربعاء والخميس والجمعة عصرا في شرح كتاب حقيقة الصيام، ويوم السبت إن شاء الله بعد العصر محاضرة عن صيانة الصيام، كيف نصون صومنا، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى التفسير. في أسئلة شيء؟
نعم.
لعلنا نجيب عن يعني شيء يسير بإذن الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول هل تلحق اللحية بالعضو الواحد إذا جنى عليها؟
ما؟
اللحية.
ستأتي ستأتي إن شاء الله. يعني من لطيف الفقه أن شيخنا بن عثيمين رحمه الله قال يعني لو أن إنسانا يحلق لحيته كل يوم، يحلق لحيته كل يوم ثم مثلا تركها أياما وينوي أن يحلقها، فاعتدى رجل على لحيته حتى أذهبها بالكلية وصارت ما تنبت، طبعا الأصل الحكم أن فيها دية كاملة اللحية، هذه اللي يحلقونها بخمسة ريال عند الحلاق في الجناية عليها مئة من الإبل، لكن شيخنا في هذه يذكر أنه قال وسمعت منه قال في نفسي تردد من إجابة الدية كاملة في لحية هذا، هو يحلقها كل يوم، مثل هذا أن أوجب فيه مئة من في لحيته مئة من الإبل، عندي تردد في هذا، أقصد شيخنا، وستأتي إن شاء الله المسألة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل نقول في الأذنين مثل ما قلنا في العينين إذا كانت إحدى أذنيه لا يسمع بها وأتلف الصحيحة؟
لا لا، قلت لكم فقط في العينين لأن العين تقوم مقام الأخرى، ما عدا ذلك من الأعضاء ما اختلف العلماء أن العضو الواحد فيه النصف إذا كان من يعني منه شيئان. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن تقدير كيف تقدر الحكومة.
حكومة تقدر بطرق يذكرها أهل العلم يعني تناسب كل جناية. ولذلك الجواب الجامع أنها تعود إلى تقدير القاضي. وإذاك دائما أنا نقول أرش مقدر يعني تعود إلى تقدير القاضي. نعم.
أحسن إليكم. يقول ينتشر في بعض مواسم الطاعات ما يسمونه بجدول تتبع الطاعات، فما حكم هذا الفعل متابعة وكذا؟
والله أقول عد الحسنات ليس مشروعا، فإن الحسنات ما يضع منها شيء، وقد يورث العجب. وذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى أولئك القوم الذين يقول هللوا 100 كبروا 100 سبحوا 100، قال عدوا سيئاتكم، الحسنات إن كانت مقبولة فهي محفوظة. فهذا الذي يفعله بعض الناس، فأنا اليوم عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا في أول يوم من رمضان، في يوم ثاني من رمضان عملت كذا وكذا، هذا ما هو مشروع. أما يعني أن يضبط الإنسان جدوله بحيث يختم مثلا كل 7 أيام فيقول اليوم الأول إلى كذا، واليوم الثاني إلى كذا، واليوم الثالث إلى كذا، فهذا طيب ما في بس أن يضبط حزبه حتى يختم في كل يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
يختم في كل 7 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نحن مسافرون للعمرة، فما هو المشروع للمرأة من اللباس وتغطية الوجه؟
المرأة تحرم في لباسها بشرط أن لا يكون زينة، وإذا لم تكن أمام الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها. أما إذا كانت أمام الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها وجوبا بغير النقاب، يعني تغطي بغطاء يغطي الوجه كله، هذا الصواب الذي لا تردد فيه. ولا تلبس القفازين، ولكن تدخل يديها في عباءتها، ولها أن تلبس الشرابين. نعم.
أحسن لكم. يقول رجل عاش أكثر حياته مجنونا حتى توفي، يقول فهل يتصدق عنه أو يعتمر عنه؟
لا، هذا ما كلف أصلا، ما دام أنه كان مجنونا من قبل بلوغه واستمر إلى أن مات، هذا ما كلف بالأعمال أصلا، ولو أداها ما قبلت منه، فلا يعتمر عنه لا وهو حي ولا وهو ميت. أعطنا سؤالا واحد.
أحسن عليكم. يسأل عن ترجمة فتاوى العلماء باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الصناعي أو الاصطناعي حاطب ليل ويجهل كثيرا من المصطلحات الشرعية، وهو في الحقيقة مثل الفقيه الذي يلقن. وإذاك سبحان الله قبل قليل قبل ما أتي اختبرته في مسألة من المسائل التي طرحتها، وهي وجوب الدية في الأجفان، فقال أجمع أهل العلم على أن في الأجفان الأربعة هدية، فلا يوثق به في الدين، لا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يعتمد عليه. لكن لو أن الكسول جعله وسيلة لجمع المادة أو للترجمة ثم راجع بعده فتأكد من الصحة فما في بس، أما أن يعتمد عليه فلا يجوز يا إخوة، لا يجوز أن يعتمد عليه. لا يجوز مثلا أن تأخذ مقطعا لشيخ وتدخله في الذكاء الصناعي ثم تأخذ ترجمته وتنشرها هكذا بين الناس، لابد من المراجعة. فإن كانت الترجمة صحيحة فلا بأس، وإلا فلا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا رحمة لهذه الأمة، نعوذ بالله من أن ندلها على شر، نعوذ بالله من أن ندلها على شر، نعوذ بالله من أن ندلها على شر، نعوذ بالله من أن نثنيها عن خير، نعوذ بالله من أن نثنيها عن خير، نعوذ بالله من أن نثنيها عن خير. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.